عليه وصحبه وسلم وبعد، أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع بالحديث الموضوع قبل أن أنتقل إلى ما بعده لتعلقها به. هنا سؤال يقول: أشكر علي تعريف الموضوع، فكيف نحكم على حديث بأنه موضوع وليس له واضع مع أن هذا يخالف معنى الموضوع اللغوي؟ أي هو مفعول من وضع، فلا بد أن يكون فاعل للوضع. السلام عليكم. لا شك أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وهذا معلوم. كثير من المعاني اللغوية من الألفاظ الشرعية لها مدلول أو معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ومن المقرر عند أهل العلم أن المعنى اللغوي أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي. وإذا كان الأمر كذلك فالحال عندنا في الحديث الموضوع أيضا كذلك، من حيث المعنى اللغوي نعم، أما من حيث المعنى الاصطلاحي الذي جرى عليه أهل الحديث فهو أخص من المعنى اللغوي، بمعنى قد يكون الحديث موضوعا وليس له واضع. كيف حكمنا عليه بالوضع؟ بناء على أنه غلط ولم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعنى المراد بالموضوع المختلق المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذي لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوله. فلما كان الأمر كذلك يدخل في هذا ما كان له أو من وضعه واضع أو كذب فيه كذاب أو أخطأ فيه راوٍ أو أخطأ فيه راوٍ كما تقدم. إذن هناك يعني تغاير، أو المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي كما هو معروف. قال: إذا كان الثقة أخطأ في حديثه ومتنه ونعم إذا أخطأ في حديث ومتن حديثه مخالف للشريعة ونقول له موضوع، فما الفرق بين هذا وبين المنكر والشاذ؟ المنكر والشاذ متن معروف، يعني متن ليس بمكذوب، ولا هو متن يعني لم يرد وارد، ولكن حصل الخطأ فيه والغلط من قبل الراوي فخالف الثقات في لفظة أو في ألفاظ، سواء في المتن أو في الإسناد. أما من حيث أصله، من حيث ماذا؟ أصل الحديث، فهو حديث لم يختلق ولم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الموضوع فهو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقله، ما قاله، لا فيه مخالفة يعني لثقة للثقات، ولا فيه تفرد للضعيف، ولا أي نوع من أنواع الكلام المتعلق بالشذوذ أو النكارة. ذاك الحديث له أصل يدور عليه، أصل الحديث قد اتفق الثقات عليه، ولكن الثقة هذا خالف أو تفرد بلفظة أو نحو ذلك كما سيأتي معنا في بيان الحديث الشاذ أو المنكر. لكن الحديث في أصله حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخلاف وقع في تحرير موطن الخلاف وتحرير موطن الشذوذ أو النكارة، سواء كان في المتن أو في الإسناد. أظن بهذا يتضح الفرق. وهذا سائل يسأل عن كلمة قلتها عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: فخصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. قال: لو شرحت لنا معنى هذا شرحناه، هذا الأثر أنا شرحته لما ذكرته شرحته، ومرادي بالحكم كما قلت القضاء، لا كما فهم السائل أن المراد به الحكم على الرواة، لا، المراد به الحكم هنا القضاء، أليه؟ قضاء القاضي. فلا يحسن للقاضي أن يحسن الظن في المتخاصمين ابتداء، ولا يعني أنه يتهمهم، إحسان الظن هذا باب آخر. الآن عندك أو بين يديك خصمان، أحدهما يحاج الآخر، فلا بد أن تنظر إلى البينة وإلى الأدلة فتحكم. حسن الظن لا مكان له، حسن الظن لا مكان له في الحكم. ولهذا ابن دقيق رحمه الله يقول: الكلام في الرجال أو نعم له كلمة قال وقف على شفيره اثنان الحكام نعم أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقع على شفيرها اثنان الحكام والمحدثون الحكام والمحدثون لا شك أن أعراض المسلمين أو عرض المسلم مصان ولا يجوز الكلام فيه إلا ببينة وبرهان فوقف على شفيرها اثنان على أن حفر من حفر النار وقف على شفيرها اثنان الحكام والمحدثون الحكام يراد به من؟ القضاة والمحدثون الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعدينا فمن تكلم عن علم وأقام الحجة والبرهان على كلامه قبل ومعنى هذا أنه نجا من الوقوع في الحفرة أما من تكلم بغير حجة ولا برهان فهذا قد شارف على الوقوع إن لم يكن قد وقع وهذا الكلام فيه دلالة على خطورة هذا الأمر ويجب الكلام فيه لرجل تام الورع عنده من التقوى والدين ما يمنعه من التشفي أو التشهي في الكلام كما سيرد معنا في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في الكلام على الرواة وهذا الأمر لا يستقيم إلا لمن كان جمع بين التقوى والورع والعلم التام والمعرفة بأحوال الرواة وتنزيلهم منازلهم ولا يعني هذا إطلاق الكلام كما يدعي بعضهم الآن لا يجوز الكلام لا يجوز الجرح لا يجوز الكلام بمثل هذه الصور هذا حرام هذا كذا بهذا الإطلاق غلط هذا الإطلاق غلط أصلا ولا يصح لأن هذا القول إما أنك قد علمت ما لم يعلمه السلف وتبصرت بما لم يبصر به أو أنك على هدي غير هديهم فإن كنت على هدي غير هدي فنحن لا حاجه بالهدي الجديد لأننا أمة مرحومة محكومة بفضل الله جل وعلا بشرع وبسلف وبأمة سبقتنا من أئمة الدين والملة أو أنك تقول أن هذا الهدي وأن هذا الكلام غلط فيه السلف واستدركت أنت عليهم وهذا أيضا أطم من الثاني هذا أطم من الثاني لأن لا يمكن أن يجتمع أئمة السلف كأحمد وابن معين والدارقطني وعلي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم عبد الله بن مبارك وابن سيرين والثوري والأوزاعي وأولئك الأئمة الفحول على أن يجتمع على أمر ماذا غلط أو خطأ هذا لا يمكن فهم أورع وأتقى لله منا وهذا أمر مقطوع به فإما أن نسير في خلفهم في ركابهم أو أن نشذ عنهم ومن شذ فقد شذ الجماعة شذ عن الجماعة ولذا قال الأوزاعي رحمه الله في وصيته كما في المحجة قال قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم يسعك ما وسعهم فإن لم يكن الأمر يسعك وقد وسعهم فلا خير فيه نعم وأرجو أن تكون الأسئلة من خلال الموضوع بارك الله فيكم الذي ندرس فيه نعم أظننا وقفنا عند قول الحافظ الذهبي رحمه الله نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون وقفنا عند هذا وبينا ما المراد بكبار التابعين وبالطبقة الوسطى من التابعين بينا هذا ليس كذلك فما المراد بطبقة كبار التابعين نعم يدخل فيه المخضرم من هو المخضرم من كان موجودا ولم يره هكذا قلنا من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أو فيه قيد زائد نعم ولم يلقه أو لم يره مثل ويسوى نعم والصنابح ومسروق أيضا مسروق بن الأجدع رحمه الله. وهؤلاء كبار التابعين أيضا، يعني هذا قول في المخضرمين، لكن كبار التابعين أيضا هم الذين وجل رواياتهم عن كبار الصحابة ورووا عن بعض التابعين. طيب ما المراد بطبقة الوسطى؟ طبقة الوسطى في التابعين، هذا التقسيم مهم، هذا التقسيم مهم. نعم نعم، رووا عن جماعة من الصحابة ولم يدركوا كبار الصحابة يعني، وجل رواياتهم عن التابعين، أدركوا بعض كبار الصحابة الواحد والاثنين وجل رواياتهم عن، وكثير من رواياتهم عن التابعين، ورووا عن جماعة من الصحابة أيضا. وصغار التابعين تكلمنا عنهم أو ما جئناهم؟ ما جئناهم. طيب قال فهو مرسل جيد، قلنا هذا الحكم خاص بمن؟ بالذهبي رحمه الله، مع أنه بعد أن حكم الحكم هذا أردفه بذكر طرف الخلاف، قال يقبله قوم ويرده آخرون، يقبله قوم ويرده آخرون، يعني مسألة الاحتجاج بالمرسل مسألة فيها كلام لأهل العلم من حيث العموم، من حيث العموم. والمرسل يحتج به على وجه الإطلاق عموما، سواء كان كبيرا التابعي هذا أو صغيرا أو في الطبقة الوسطى، احتج به جماعة من العلماء، وهو مذهب الفقهاء، وهو قول للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وله الإمام أحمد عنه روايتان، رواية بأنه يعني يقبل على قول مالك وأبو حنيفة، وأيضا له قول ثاني وهو عدم الاحتجاج، عدم الاحتجاج. فإذا القول الأول الاحتجاج مطلقا، الاحتجاج مطلقا، وقال آخرون بعدم الاحتجاج، بعدم الاحتجاج به، بعدم الاحتجاج وأنه ضعيف، وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث، الذي عليه جمهور أهل الحديث. والقول الثالث أن المرسل يحتج به إذا اجتمعت فيه شروط، إذا اجتمعت فيه شروط وجاءه ما يعضده، أما من حيث هو ابتداء فهو ضعيف في الأصل، ولكن يحتج به إذا اعتضد، يحتج به إذا اعتضد. وهذا قال به أيضا جماعة من أهل العلم، وهو قول للشافعي رحمه الله وآخرون. وهذه الشروط كثيرة ومذكورة في كلام أهل العلم، فلتنظر في مظانها من المطولات. هذا من حيث الجملة، لأن الذي ساقنا إلى الكلام حول الاحتجاج هو قوله فهو مرسل جيد لا بأس به، قبله قوم ورده آخرون، هذا الذي ساقنا إلى الكلام حول مسألة الاحتجاج، حول مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل. قال ومن أوهى المراسيل عندهم، نعم،
ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين.
نعم، إذن هذه العبارة قوله ومن أوهى المراسيل عندهم، هذه مرتبة تلي تلك المرتبة، لأن قال في أول ما قال، قال فمن صحاح المراسيل، قلنا هذه العبارة تدل على أن المرسل إيش؟ مراتب، فتلك المرتبة الأولى، ثم المرتبة التي تليها مرتبة الطبقة الوسطى، أليس كذلك؟ ثم التي تليها قال ومن أوهى المراسيل، أي من أضعفها، أوهى يعني أضعف المراسيل عندهم، مراسيل الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله. وسبب كونها واهية عند جماعة من الحفاظ، قالوا أن الحسن البصري رحمه الله يروي عن كل من أقبل وأدبر، يروي عن كل من أقبل وأدبر، فهو لا ينتقي، فهو لا ينتقي، والكلام في مسألة مراسيل الحسن كلام طويل. لكن هذا وجه كونها واهية عند جماعة من الحفاظ، عند جماعة من الحفاظ. قال وأوهى من ذلك، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. صغار التابعين هذه الطبقة، هذه الطبقة التي تلي تلك، طبقة صغار التابعين، طبقة صغار التابعين هي تلي طبقة الطبقة الوسطى من التابعين. والخلاف في هذه الطبقة أشد وأقوى من الخلاف في أهل الطبقة السابقة، طبقة الطبقة الوسطى من التابعين، الخلاف فيها ماذا؟ أشد وأقوى، أشد وأقوى. لأن هذه الطبقة طبقة صغار التابعين، ما بماذا يعرفها العلماء أو يحدها العلماء؟ صغار التابعين هم الذين يعني رووا عن الواحد والاثنين من الصحابة، يعني رووا عن قلة من الصحابة الواحد والاثنين وجل روايات حتى عن الصحابة، عن صغار الصحابة، عن صغار الصحابة، وأكثر رواياتهم عن التابعين، يعني رووا عن الواحد والاثنين من الصحابة، والذين أخذوا عنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم من صغار الصحابة، هم من صغار الصحابة، وجل أو أكثر رواياتهم عن من؟ عن التابعين، أكثر رواياتهم عن التابعين. فلذلك صارت هذه الطبقة من صغار ماذا؟ التابعين. سموا بذلك بالتابعين لأنهم رأوا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا، رأوه وكانوا على الإيمان والتقى، وهم ما رأوا يمكن إلا الواحد أو الاثنين، ومن صغار الصحابة كعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أوهى من ذلك مراسيل الزهري، الزهري في طبقة صغار التابعين، وكذلك قتادة وحميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل من صغار التابعين، من صغار التابعين. ما سبب وهاء هذه المراسيل؟ إذن عند المرتبة الأولى عندنا قال ما تقدم من صحاح المراسيل، ثم جاء طبقة كبار التابعين، ثم جاء بالطبقة الثانية طبقة الطبقة الوسطى من التابعين، ثم جاء بمراسيل الحسن، أليس كذلك؟ هذه كم؟ ثلاثة. الرابعة التي هي أشد وهاء من مراسيل الحسن طبقة صغار التابعين التي فيها أو التي هي مراسيل تعتبر مراسيل الزهري وحميد وقتادة. لماذا كانت مراسيل الزهري وحميد والزهري وقتادة من أوهى المراسيل؟ لماذا كانت؟ علل بعض أهل العلم قالوا لأن الإمام الزهري رحمه الله وقتادة كانا من الحفاظ ومن واسعي الرواية ومن المكثرين في الأخذ عن الشيوخ، فكونهم أو كونهما لا يصرحان باسم من أرسل عنه هذا يدل على أنه غير مرضي عندهما، ولو كان مرضيا لصرخوا به صراخا كما يقول يحيى القطان رحمه الله. إذن العلة في أنهما أرسلا وصارت مراسيلهما من الواهيات أو من أشد المراسيل وهاء أنهما من الحفاظ ومن واسعي الرواية ومن المكثرين ويسمون من أخذوا عنه، فلما لم يسمي من أرسل عنه هذا يدل على أنه غير مرضي عندهما، ولو كان مرضيا كما قال يحيى القطان لصرخوا. ما معنى صرخوا؟ يعني سموه وأعلنوا ذلك، لصرخوا به صراخا. فكونهما أرسلاه وأسقطاه ولم يذكراه دل على أنه غير مرضي عندهما. قال وحميد الطويل، حميد الطويل، هذه مراسيل حميد الطويل ضعفها يعني أشد من ضعف مراسيل الحسن، مراسيل الزهري وقتادة أيضا. قالوا لأن حميد الطويل جل رواياته عن الحسن وعن قتادة، بل قد أخذ كتب الحسن ونسخها. أخذ كتب من؟ الحسن البصري ونسخها، فلعل هذه المراسيل مما أخذها من كتب من؟ الحسن. وضحت، وضح وجه النقد في مراسيل حميد الطويل رحمه الله. قالوا لأن جل رواية حميد الطويل هي عن قتادة وعن الحسن، وقد أخذ كتب الحسن ونسخها لنفسه، فقد تكون هذه المراسيل مما أخذها من كتب من؟ من كتب الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله. ولذا جاء وهاؤها من الشدة بمكان، من الشدة بمكان. مراسيل الحسن واهية، وإذا به يرويها هو عن نفسه فيرسلها أيضا، هذا يزداد الأمر فيه ماذا؟ سوءا، سوءا على سوء. قال وغالب المحققين، نعم،
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين.
نعم. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. الإعضال فيها ظاهر، الإعضال فيها ظاهر بما عقبه بعد ذلك أنه أسقط من إسناده اثنين، وهذا السقوط سقوطهما متواليا، كان هذا السقوط ماذا؟ متواليا. وسيأتي بيان مراد الحافظ بالإعضال والمنقطعات في المبحث الآتي إن شاء الله بعد هذا. فالشاهد أن تربط يا طالب العلم بين ما أراده هنا وما قاله من يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات بما سيأتي في حده هو، بما سيأتي في حده هو للحديث المنقطع والحديث المعضل. نعم. قال فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، إذا قلنا من أهل الطبقة الصغرى تابعي كبير، قلنا جل رواياتهم عن إيه؟ عن التابعين، جل رواياتهم وأكثر رواياتهم عن التابعين، وأن كانوا قد لقوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولكن من صغار الصحابة. قال جل، فإن غالب جل وغالب هي بمعنى واحد، فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي. إذن كم الذي سقط؟ اثنان. هذا أقل ما يقال، هذا أقل ما يقال، وإلا قد يكون الساقط أكثر، قد يكون أخذ من طبقة من طبقات الوسطى في التابعين، يعني أخذ عن تابعي وسط، عن تابعي كبير عن صحابي، وهذا وارد، وهذا وارد، لكن غالبا يعني غالبا هذا أقل ما يقال، أنه أخذه عن تابعي كبير عن صحابي، فالسقط فيه في اثنين، التابعي والصحابي. فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، هذا غالب الظن، إن لم يكن ماذا؟ أكثر، إن لم يكن أكثر. قال فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، إن لم يكن ماذا؟ أكثر، إن لم يكن أكثر. نعم.
المعضل،
وهذا أيها الإخوة الذي تقدم في حد في الكلام على المرسل والوهاء وما سطره الحافظ الذهبي رحمه الله كله من كلامه، وما يعني وما اختاره الحافظ الذهبي رحمه الله في هذا المقام، سواء في مراسيل الصحابة، في مراسيل التابعين الكبار التابعين أو الطبقة الوسطى أو الطبقة الصغرى، هذا من اختياره، هذا من اختياره رحمه الله. نعم.
المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
نعم. أكمل.
وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة.
نعم. قال المصنف رحمه الله: المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وكذلك المنقطع. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله هنا عندكم نوعين من أنواع علوم الحديث، وجعلهما اسمين لمسمى واحد. كيف استدلنا على أنهما اسمين لمسمى واحد؟ بقوله وكذلك المنقطع، مع أنك لو تأملت لم يذكر في المنقطع حدا، لم يحد المنقطع، لم يحد المنقطع، بل عطفه على ماذا؟ على المعضل، عطفه على المعضل. إذن المعضل والمنقطع عند الحافظ الذهبي بمعنى واحد. المعضل والمنقطع عند الحافظ الذهبي رحمه الله بمعنى واحد، فيصح في الحديث الذي وقفت عليه وأنه معضل أن تقول هو أيضا منقطع، بناء على اصطلاح من؟ الذهبي. فالذهبي رحمه الله لم يغاير بينهما، لم يغاير بينهما ولم يميز بينهما. فالمنقطع عنده هو المعضل، والمعضل هو المنقطع، فهما اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد. لكن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يوافق من جماعة من الحفاظ على هذا الحد، سواء في المعضل أو في إدخال المعضل أو في وصف المنقطع وحده بالإعضال، أو الإعضال وحده كذلك بالانقطاع، يعني بمعنى واحد، بل غاير الحفاظ بينهما، غاير الحفاظ بينهما، وخص المعضل بما سقط من إسناده اثنان بشرط التوالي، فقيدوا هذا الأمر بشرط ماذا؟ التوالي. وزادوا أيضا في موضع واحد، في موضع واحد. وإن كان الإعضال أيها الإخوة والانقطاع يشتركان في قاسم مشترك واحد، وهو ماذا؟ مجمل، يعني عموم الانقطاع. المعضل فيه انقطاع من حيث المعنى الأعم، من حيث المعنى الأعم، وكذلك المنقطع فيه انقطاع من هذا الوجه، فهما يشتركان في عموم حصول الانقطاع، في عموم حصول الانقطاع. ولكن عند تنزيله فالإعضال يكون في السقوط الذي في السقوط الذي كان في متواليا، وكان هذا السقوط في موضع واحد، في موضع واحد، في موضع واحد. أما الانقطاع فإنه سقوط ما سقط منه راو واحد أو أكثر، ولكن في مواطن مختلفة، يعني قد يكون السقط في وسط الإسناد قبل انتهائه، هكذا يتعدد السقط، يتعدد السقط، يتعدد السقط. كذلك مما يلاحظ في تعريف الحافظ الذهبي رحمه الله أنه لما أدخل الانقطاع في الإعضال، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، فكأنه حصر رحمه الله الانقطاع فيما كان السقط في إسناده من اثنين. يعني لو حصل سقوط راوي واحد بناء على هذا لا يكون ماذا؟ منقطعا عنده، أليس كذلك؟ الآن ماذا قال في الإعضال؟ ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، أليس كذلك؟ وكذلك المنقطع، يعني أيضا أن المنقطع هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. فهذا حصر منه ليش؟ للانقطاع في سقوط كم راوي؟ راويين. فلو سقط منه راو واحد بناء على هذا التعريف لا يسمى ماذا؟ منقطعا على الحد الذي حده هنا، وهذا لا يوافق عليه، وهذا لا يوافق عليه. فإن العلماء والحفاظ يحكمون على السقط الذي سقط منه راو واحد، أو الحديث الذي سقط منه راو واحد، يحكمون عليه بماذا؟ بالانقطاع. يحكمون عليه بماذا؟ بالانقطاع. وأيضا مما يلحظ بهذا التعريف أنه لم يحد أو لم يحدد موضع ماذا؟ السقوط. لم يحدد موضع السقوط، ما سقط سواء في موطن أو في مواطن أطلق هكذا. والحفاظ من المحققين كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما، انتبه إلى كلمة المحققين، لأن بعض أهل الحديث أو بعض الذين تكلموا في علوم الحديث قد لا يكونوا من المحققين لهذا الفن. وهذا وجه المغايرة بين صنيع الحافظ ابن حجر أو العراقي وبعض الحفاظ من المحققين من متأخري أهل الحديث، كما هو الحال في أهل الفقه. هناك من يجمع بين الفقه وبين التحقيق في الفقه فيقال من محققي الفقهاء، كذلك في أهل الحديث في هناك محققين من أهل الاصطلاح ومن أهل الحديث. فالحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذا العراقي من محققي أهل الحديث، من علماء أهل الحديث. أقول حدد بعض الحفاظ من المحققين كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وتابعه عليه السخاوي وغيرهما أن الانقطاع في باب الإعضال يكون في موضع واحد، أن يكون السقط في الإعضال في موطن واحد بشرط ماذا؟ التوالي. يعني إما مثلا شيخ الشيخ وشيخ الشيخ الشيخ متوالي، ما يكون شيخ الشيخ ثم الطبقة التي أعلى من ذلك، لا، ولا يكون السقط في طبقة شيخ الشيخ مثلا كالبخاري شيخ الشيخ البخاري مع سقوط من؟ الصحابي مثلا. هناك ماذا؟ تفاوت. فالانقطاع وإن كان السقط فيه قد سقط منه راويان أو أكثر، لكنه ليس في موطن إيش؟ واحد، ليس في موضع واحد. فلذا الحافظ الذهبي رحمه الله هنا لم يعين ولم يحدد موضع ماذا؟ السقط. لم يحدد موضع السقط. والصحيح أن يحدد الموضع، وعليه فيكون الإعضال هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط ماذا؟ التوالي. ما سقط من إسناده اثنان بشرط التوالي في موطن أو في موضع واحد، في موضع واحد. هذا بهذا التعريف يكون هذا التعريف موافقا لأحكام العلماء والأئمة والحفاظ، كما جاء ذلك عن علي بن المديني رحمه الله فيما نقله الحاكم، وكما هو ورد في مواطن من سنن أبي داود رحمه الله في سننه. بهذا يتفق المعنى، ولكن لا بد أن نلحظ أن الكلام في باب الإعضال والانقطاع إنما هو بسبب فقد شرط الاتصال، بسبب فقد شرط الاتصال، يعني ليس الكلام فيه في 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 ضبط الراوي ولا في عدالته، لا في ضبطه ولا في عدالته، وإنما الكلام ينصب في تحقيق شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. إذن هو والمرسل أو هما والمرسل في باب واحد لفقد شرط الاتصال. هناك بعض الحفاظ يطلقون المعضل على بعض الأحاديث ولم يكن فيها سقوط، أي لم يحصل هناك سقط في الإسناد. ينبغي أن يراعى هذا ويفهم. يعني تجد بعض الأئمة يطلقون على بعض الأحاديث بأنه حديث معضل وليس فيه سقط، ولم يكن في الإسناد ماذا؟ السقط الذي تكلمنا عليه بشرط التوالي. فمن إطلاقات بعضهم أنه يطلق المعضل ويريد به المرسل، ويطلق المعضل ويريد به المنكر والشاذ، كما حصل في إطلاق في مواطن من الكامل لابن عدي وابن عبد البر في التمهيد. وبعضهم يطلق المعضل على الحديث الغلط، على الحديث الغلط أيضا كما حصل في مواطن من الكامل لابن عدي. وبعضهم يطلق المعضل ولم يكن في الإسناد أي سقط أبدا. وهذا يوجهه بعضهم، بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله، على أنه ينصرف إلى كسر الضاد، يعني الذي عندنا معضل بفتح الضاد، وذاك يكون معضل بالكسر أي المستغلق الشديد وإن لم يكن فيه سقط. إذن ينبغي أن نتأمل إذا وقفنا على حديث حكم عليه بالإعضال، ننظر في الإسناد، فإن كان ثمة سقط، إن كان ثمة سقط في الإسناد وكان السقط متواليا، إذن انصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى المعهود هذا الذي ذكرناه وتقدم. إذا كان ليس يعني في الإسناد أي سقط ولا فيه المعنى الذي تقدم، معنى هذا نتأمل في الوصف الذي من أجله أو من جهته حكم على الحديث بماذا؟ بالإعضال، وإن كان الغالب والكثير هو على المعنى الذي تقدم، لكن ينبغي أن تتنبه، ينبغي أن تتنبه إلى أن بعض الأئمة يخص هذا اللفظ بصنيع غير الصنيع الذي مثلا تقرر أو الذي ذكرناه، يعني بعضهم يتعامل على هذا، يتعامل بهذا. فلو نظرت مثلا في حديث في الكامل في موطن فيقول فيه ابن عدي رحمه الله هذا حديث إعضال أو معضل، وتتأمل في الإسناد ليس ثمة سقط ولا فيه أي إشكال ولم يقع في الإسناد أي خلل من سقط أو نحو ذلك، إذن إلى أي وجه يعني يتأول هذا الكلام؟ هل يكون نقول أنه غلط ابن عدي رحمه الله في هذا؟ لا، ما نقول غلط، ولكن نقول هو هذا إطلاق من إطلاقات ابن عدي رحمه الله لمعنى إيش؟ الإعضال، لمعنى الإعضال. المنقطع كما تقدم تعريفه لكم ما سقط من إسناده راو واحد، ولكن هذا السقط قبل الصحابي، ولكن هذا السقط قبل الصحابي، فلو كان السقط في الصحابي لكان ماذا؟ مرسلا، فيكون السقط قبل الصحابي. لكن أيضا ينبغي أن نتنبه أن المنقطع عند بعض الحفاظ يطلق ولا يراد به السقط، ولا يراد به ماذا؟ السقط. فقد يريد بعضهم بالمنقطع، قد يريد بعضهم بالمنقطع إذا أطلق لفظة منقطع فيريد به ماذا؟ قول مثلا التابعي كما هو اصطلاح البرديجي رحمه الله. فقد ذكر أن المنقطع هو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد يريد بعضهم بالمنقطع الذي في سنده راو مجهول، كما هو طريقة الحافظ الإمام علي بن المديني والبخاري رحمه الله، يطلقون على بعض الأسانيد التي في سندها راوي مجهول بأنه حديث ماذا؟ أو سند منقطع، أو هذا حديث منقطع. إذن ينبغي ماذا؟ التنبه، ينبغي التنبه لمثل هذا. هذان القسمان الإعضال والانقطاع، الإعضال والانقطاع، أشار الحافظ الذهبي رحمه الله قال فهذا النوع، مع أنه في الحقيقة كم نوع ذكر؟ وهذا مما يدل على أن المعضل والمنقطع عنده بمعنى واحد. قال فهذا النوع، ولو عدهما نوعان لقال فهذان النوعان، ولكنه أفرد لأنه يرى أنهما بمعنى واحد. قال فهذا النوع قل من احتج به. هذا القول يفيدك إلى أن إلى معرفة حكم المعضل والمنقطع عند الأئمة. ما هو حكمه؟ هل هو من قبيل الأحاديث المقبولة أو الأحاديث المردودة؟ هذا يدلك على أن المعضل والمنقطع هو من قبيل الأحاديث ماذا؟ المردودة، من قبيل الأحاديث الضعيفة. ولكن الضعف فيها كما تقدم جاءها من فقدها لشرط ماذا؟ الاتصال، من باب فقدها لشرط الاتصال. فلو جاء للإسناد المعضل أو المنقطع ما يعضده ارتقى وقوي. لكن السؤال الذي يرد، أيهما أشد ضعفا، الإعضال أو الانقطاع؟ لأنه كلما ازداد الحديث مثلا ضعفا كلما ازداد إلى مزيد بحث في ترقيته، وكلما قل ضعفه محتاج إلى مزيد ماذا؟ بحث، محتاج إلى مزيد بحث. فأيهما أشد؟ الإعضال. الجورقاني رحمه الله في الأباطيل ذكر أن المعضل يكون أشد وأسوأ حالا من المنقطع، وهذا وجه هذا الكلام. المعضل يكون أسوأ حالا من المنقطع في باب، والمنقطع يكون أسوأ حالا من المعضل في باب أيضا، فكل منهما يكون أحيانا أسوأ من الآخر وأشد ضعفا. المعضل يكون أسوأ حالا وأشد ضعفا من المنقطع إذا كان الانقطاع، إذا حصل انقطاع والسقط في راو واحد، والإعضال كما قلنا في راوين بشرط التوالي. فهنا لا شك سقوط رجلين أشد من سقوط ماذا؟ رجل. فهنا يكون الإعضال ماذا؟ أشد وأسوأ. كيف أو متى يكون الانقطاع أسوأ حالا من الإعضال؟ إذا كان الانقطاع أسوأ حالا من الإعضال، نعم، إذا كان الانقطاع في الإسناد في مواطن متعددة، في مثلا في مبتدأ قبل مبتدأ بعد مبتدأ الإسناد، في وسطه، في أثنائه، يعني أكثر من سقط، أكثر من ماذا؟ من سقط، ممكن راويين ثلاثة أربعة، فهنا يكون ماذا؟ أشد وأسوأ من المعضل، أشد وأسوأ من المعضل. لأنه كما قلنا لكم بارك الله فيكم أن كلما ازداد السقوط وازداد يعني سقوط الرواة ازداد الحديث ماذا؟ ضعفا وشدة، فاحتاج إلى قوة، بل أحيانا ممكن ما يتقوى إذا توالت عدة علل كثيرة جدا فيه. إذا عرفنا أن هذا الإعضال متى يكون أسوأ حالا من الانقطاع، ومتى يكون الانقطاع أسوأ حالا من الإعضال. أين مظنة هذه الأحاديث المعضلة والمنقطعة؟ أين مظنتها؟ ذكر بعض أهل العلم أن من مظان وجود الحديث المعضل ذكروا سنن سعيد بن منصور وكتب ابن أبي الدنيا ونحوها وما جرى في مجراها، كتب ابن أبي الدنيا وسنن سعيد بن منصور وما جرى مجراها، لأن هناك كتب هي مظنة الأحاديث الصحيحة، هناك كتب هي مظنة الأحاديث الحسنة، مظنة يعني غالب الظن أنها مظان لها، وهناك كتب مظان الأحاديث الغريبة، وهناك أحاديث كتب مظان الأحاديث الموضوعة. كتب الأربع ثمة السنن للدارقطني من مظنات الحسن، هي من مظان وجود الأحاديث ماذا؟ الحسنة، وهكذا. نعم. قال والمنقطع، فهذا نعم، وأجود ذلك ما قال فيه مالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، فإن مالك متثبت. هذا المثل الذي ساقه الإمام الذهبي رحمه الله بناء على ما تقدم تقريره لكم، يصح مثلا للمنقطع أو للمعضل؟ ها، للمنقطع. مالك هو في أي مرتبة؟ ها، هل هو في تابعي حتى نقول معضل أو منقطع أو تابع تابعي؟ تابع تابعي مالك، مالك بن أنس. يا جماعة، الإمام مالك، الإمام مالك من أتباع التابعين بارك الله فيكم، ما كان يوما تابعيا، ما كان يوما تابعيا الإمام مالك، على الخلاف من الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله، على الخلاف في كونه تابعيا عند بعض أهل العلم، بعضهم لا يعده تابعيا لأنه قيل أنه فقط رأى أنس، وعند بعض الحفاظ لا يثبت هذه الرؤية وعليه فلا يكون تابعيا، ومن يثبته يقول تابعي لأنه فقط له رؤية، ومالك متأخر عن أبي حنيفة. فما كان مالك رحمه الله يوم من الأيام تابعيا إلا عندكم الآن. فالإمام مالك رحمه الله يصح أن يكون هذا المثال مثالا لأقل ما يكون المعضل، لأن غالب مرويات مالك لو تأملتم معي فيما تقدم في أصح الأسانيد قال ومن أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر، فلو قلنا بأن الساقط منه اثنان يعني نافع وابن عمر فيكون هذا هو الإعضال، واضح الوجه، واضح فيه الوجه، وقد يكون السقط أكثر من اثنين ثلاثة، وأيضا هذا لا إشكال فيه إذا كان متواليا فيكون ماذا؟ معضلا، فيكون معضلا. قال فإنما أجود، أجود بالنسبة، يعني أجود ليس بمعنى صحيح، لا شك أن من كان متثبتا وإن كان هو في أصل الحديث ضعيف، يعني أصل الحديث الذي يساق لأنه بلاغات، وهذه من النقادات التي من أجلها تأخر ذكر الموطأ عن إدخاله في الكتب الستة، وجود ماذا؟ البلاغات والمقطوعات والمنقطعات والمراسيل، فلذا تأخر بعضهم ما ألحقه بالستة لوجود هذه وكثرتها. فأجود بالنسبة إلى غيره، كما تقدم معنا في ماذا؟ في مسألة صحاح المراسيل، صحيحة بالنسبة إلى إيش؟ إلى المرسل. وكما تقدم من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله أن المراسيل تنطبق فيها الأنواع الخمسة، من أي وجه؟ من وجه مرسل صحيح، مرسل حسن، مرسل ضعيف، مرسل موضوع، مرسل موضوع مطروح، باعتبار النظر في الإسناد من مبتدئه إلى المرسل، وكذلك الحال في ماذا؟ في البلاغ. فهي أجود بالنسبة إلى غيرها. فلو جاءنا مثلا عبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف فروى حديثا بلاغا، قال بلغني، لا شك وأوهى كثيرا من بلاغ مالك، من بلاغ مالك رحمه الله. متثبت لأن الإمام مالك رحمه الله معروف بتثبته في الرواية، بتثبته في وتشدده فيها، وتشدده فيها، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل حميد وقتادة. ما الذي قلناه في مراسيل حميد؟ من يذكر؟ في أول الدرس تكلمنا، لا تقلبون الدفاتر والأوراق الآن، فإن العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. ها، نعم، قلنا أن جل روايات حميد عن الحسن وقتادة، ولكنه كان قد أخذ كتب الحسن فنسخها، فلعل هذه المراسيل منه، من مراسيل من؟ الحسن. وقتادة، ما الذي قلنا في قتادة؟ أيوة غير مرضي عنده، لا يرضون بالرواية عن هذا الشيء، وغير مرضي شيء، لأنه لو غير مرضي في الرواية ما روى، لكن قد يكون غير مرضي عنده ولكنه يقبله في باب الرواية أو يمشيه في باب الرواية. نعم هذا هو. طيب الذي بعده.
الموقوف وهو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله.
نعم.
ومقابله المرفوع.
حسبه. قال الموقوف، قال الحافظ الذهبي رحمه الله عندكم معرفا الموقوف، قال هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، من قوله أو فعله ويزاد وتقريره أو تقريره أو تقريره، ما أسند أو إن شئت قل ما أضيف، إن شئت قل حتى لا يقع الخلط في باب الإسناد على المراد بمعنى المسند، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. لذا قال الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع وما أضيف، يعني فالإضافة يعني لعلها أقرب أو أصوب من قوله ما أسند. هذا المبحث مبحث الموقوف هو من المباحث التي قدمها الذهبي رحمه الله على المرفوع، هذا المبحث قدمه على المرفوع، وكان الأجدر أن يبدأ بالمرفوع فيثنى بالموقوف فيثلث بالمقطوع، إلا أن هذا الأخير مما لم يذكره الإمام الذهبي في موقظته، مع أنه مذكور في أصله وهو الاقتراح، فكان الأنسب أن لو قدم المرفوع ثم ثني بالموقوف. لماذا هذا الأنسب؟ لأن الموقوف، لأن المرفوع أعلى شأنا ومنزلة، ولأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام حقه التقديم، حقه التقديم على ما سواه. وإذا كان الأمر كذلك فمبحث الموقوف هو من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد، مبحث الحديث الموقوف هو من مباحث الحديث، من مباحث المتن لا الإسناد، من مباحث المتن لا الإسناد. وهذا المبحث لا تعلق للحديث به صحة ولا ضعفا، أي لا يتوقف على القول به أن يصحح الحديث أو يضعف، لا تعلق به، بخلاف المعضل والمرسل والمنقطع والموضوع والمطروح والضعيف والحسن والصحيح. وهذا الذكر للموقوف هو باعتبار منتهى المتن، أي ما انتهى إليه المتن، لأن عندنا التقسيم باعتبار القبول وعدمه إلى صحيح وحسن وضعيف من حيث الجملة وما يتعلق بالضعيف، أما باعتبار منتهاه أي ما ينتهي إليه فيكون مرفوعا وموقوفا ومقطوعا، هذا باعتبار المنتهى، باعتبار المنتهى. أما باعتبار القبول والرد فعلى ما تقدم، فعلى ما تقدم. إذن هذا المبحث لا تعلق للحديث به صحة ولا ضعفا، فإذا سمعت أو وقفت فقال في كلام بعض الحفاظ أنه حديث مرفوع لا يعني أنه صحيح، أو هذا موقوف لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ماذا ضعيف ولا يعني أنه ضعيف. إذن هذا المبحث من مباحث المتن لا يتعلق بالحديث صحة ولا ضعفا. وما أضيف إلى الصحابي من قوله وهذا واضح أو فعله وهذا واضح أو تقريره وهذا أيضا واضح كأن يفعل التابعي فيقره الصحابي على هذا فيكون أيضا هو موقوف هو من قبيل الموقوف على الصحابي لأنه رأى فأقر كما هو الحال في المرفوع فيما لو فعل الصحابي أمرا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقوف أيها الإخوة أحيانا وقد يكون أحيانا يكون هذا الموقوف يأخذ حكم المرفوع. الموقوف يأخذ حكم ماذا المرفوع وذلك في أوجه مثلا كأن يكون هذا الصحابي يعني تكلم في أمر غيبي من أهوال القيامة أو النعيم والثواب والعقاب هذا لا مجال يعني لأن يتكلم هو من عند نفسه فلا بد وأن يكون قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الحكم مرفوع ويشترط في ذلك أن لا يعرف هذا الصحابي من أنه يأخذ الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو وغيرهم من بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ من الإسرائيليات ويرون ذلك فمن لم يعرف به بالأخذ من الإسرائيليات فإنه يأخذ حكم ماذا المرفوع. ومن ذلك أيضا أن يقول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا كذا أو نهينا عن كذا ذلك أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما ذكره العلماء في مظانه من الكتب المطولات. إذن لكن لما كان الإمام الذهبي لم يشير إلى هذا ناسب أن نلفت النظر إليه. وهنا تنبيه ثاني وهو أن الحاكم رحمه الله له شرط شرطه في الموقوف حتى يحكم على الحديث بالوقت لم يوافق عليه وشرطه فيه للحكم على الحديث بالوقت أن يكون إسناده متصلا يعني غير منقطع قال أن يكون غير مرسل ولا معضل ومراده أي لا يكون الحديث ماذا منقطعا وهذا الشرط لم يوافق عليه فقد يكون الحديث الموقوف أو القول الموقوف على الصحابي رضي الله عنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون مطرحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا وقد يكون معضلا وقد يكون منقطعا إلى آخره فلا يشترط في الموقوف اتصال ماذا الإسناد اتصال الإسناد فهذا القيد لم يوافق عليه من الحافظ الحاكم أبو عبد الله رحمه الله. أخيرا فيما يتعلق بالموقوف الموقوف إذا أطلق فإنه يختص بالصحابي الموقوف إذا أطلق يختص بمن بالصحابي فإذا قيل هذا موقوف مباشرة ينصرف الذهن إلى من إلى الصحابي وإذا أريد به غير الصحابي من التابعين فإنه يقيد فيقال مثلا موقوف على سعيد موقوف على الزهري موقوف على مسروق إلى آخره أما الإطلاق فإنه مخصوص بمن بالصحابة مخصوص بالصحابة. قلت لكم بهذا ينتهي الكلام على الموقوف فيردف بعد ذلك الكلام على المرفوع ولكن قبل أن ننتقل في الكلام على المرفوع نبهت لكم في أثناء كلامي أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر نوع ماذا؟ المقطوع. لم يذكر نوع المقطوع مع أن المقطوع قد ذكره صاحب الأصل وهو ابن دقيق العيد صاحب في الاقتراح، ومع هذا لم يذكره من؟ الإمام الذهبي رحمه الله. وهذا من المباحث التي لم يذكرها أو يعني سقطت إما عمدا منه رحمه الله، وقد يكون هذا السبب سبب عدم الذكر ينصرف إلى أن المقطوع لا تعلق له بالمتن، لا تعلق له بالمتن من حيث التقوية للحديث. وهذا بعض العلماء لم يذكروه من هذا الوجه أنه لا تعلق له بالمتن، قول تابع من التابعين. لكن تعقب هذا القول من الحافظ الخطيب وغيرهم غيره من الحفاظ بأن قال أنه لا بد من كتبها، أي كتب من؟ ماذا؟ كتب أقوال التابعين، لأن المقطوع ما هو؟ هو ما أضيف إلى 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 التابع، ما أضيف إلى إيش؟ إلى التابع من قوله أو فعله، ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله، وزاد بعضهم أو تقريره. فهذه الإضافة إلى التابع، هذه الإضافة إلى التابع تسمى ماذا؟ المقطوع، تسمى المقطوع. قالوا هذه لا تعلق لا تعلق له لها بمباحث المتن. أجيب أن الذهب أن الخطيب ذكر قال لا بد أن لا بد من كتبها، لا بد من إيش؟ من كتبها ليتميز بها أو لتتميز بها أقوالهم ولا يشذ عن أقوالهم، أي لا تحدث قولا لم يكن معهودا في تلك القرون المفضلة. لا بد من إيش؟ من كتبها لتتميز أقوالهم ولا يشذ عن أقوالهم. فمعنى هذا من أتى لنا بقول لم يكن عليه من تقدم فقد شذ أو لم يشذ؟ شذ. وهذا القيد مهم لفهم نصوص الكتاب والسنة. فهذه النصوص نزلت ووجدت في عهد أولئك الكرام، وسمعها الصحابة وأخذها عنهم التابعون، فالطريقة التي أو الفهم الذي فهموه لا يجوز لنا أن نخالفه. زاد السخاوي إلى هذا الذي ذكره الخطيب قال بل لأنها أو لأنه وجه من الأوجه التي يقوى بها المرسل، كما قال الناظم نعم به يحتج إن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسند أو بقول صاحب أو الجمهور إلى آخره. فإذا كان الجمهور من التابعين أو قال بهذا التابعون من سلف الأمة، فإن هذا واشتهر هذا الأمر واستفاض وبه الفتوى، هذا وجه عند أهل العلم جماعة من أهل العلم في تقوية الحديث ماذا؟ المرسل. إذن تدوينه مهم ومعرفة كنه أمر مهم حتى يستقيم عندنا المعنى. إذن لابد أن ننتبه إلى أمر آخر يصحب هذا، أن المقطوع عبر بعض الحفاظ عنه بالمنقطع، فقد تجد لفظة منقطع ولا يراد به الانقطاع الذي تقدم، يراد به ماذا؟ المقطوع من قول من؟ التابع، من قول التابعي. وهذا يعني استخدام المنقطع ويراد به المقطوع، هذا اللفظ استخدمه الإمام الشافعي رحمه الله والحميدي والدارقطني وبعض أهل والطبراني وبعض الحفاظ، إذن إذا وجدت في كلام بعض هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم قال هذا منقطع، لا ينصرف ذهنك إلى إيش؟ إلى المنقطع الذي تقدم، إنما مرادهم ماذا؟ قول التابع، قول التابع. بهذا يكون قد أتينا على باب الموقوف، والمقطوع أيضا وإن كان لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنده أكثر من سقط، فإذا كان في حديث منقطع سقطين وفي حديث معضل سقطين فلماذا يكون ضعف المنقطع أشد؟ قلنا بارك الله فيكم أن المنقطع يكون أشد إذا كان السقط فيه في مواضع، فلو تعدد السقط في ثلاث مواضع أو أكثر يكون ماذا؟ أشد ضعفا من معضل. أما إذا كان السقط في موضعين فقط بعد التحقق فيكون هو والمعضل سواء في الضعف، يستويان. يقول لو كذا لو مراجعة خفيفة لما مر بالموضوع. المراجعة هذه يعني نراجع بدء كل درس نراجع ما تقدم. يقول هل يقال أن الانقطاع والإعضال دون طبقة التابعين فقط؟ هل يقال أن الانقطاع والإعضال دون طبقة التابعين؟ قلنا الانقطاع هو ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي، قبل الصحابي، معنى لو سقط التابع يسمى ماذا؟ منقطع، ولو سقط تابع التابع يسمى إيش؟ منقطع. أما المعضل فما سقط منه راويان فصاعدا بشرط التوالي في موضع واحد، فلو سقط التابعي والصحابي صار ماذا؟ معضلا. لو سقط تابع التابعي والتابعي صار ماذا؟ معضلا. بعض أهل العلم يخص ذلك ويحترز فيقول أن في الإعضال السقط هذا المتوالي لا يكون في مبتدأ الإسناد، بأن لا يكون في مبتدأ الإسناد يعني من عند المصنف، بمعنى لو سقط مثلا الشيخ وشيخ الشيخ شيخ المصنف، فهذا يسميه بعضهم يعني لما حد المعضل زاد هذا احترازا من الوقوع في ماذا؟ في المعلق، في المعلق، ولا يعني غضاضة في ذلك، فيكون معلقا إذا كان الذي أسقط هو المصنف، إذا كان الذي أسقط وعلق هو المصنف. صلى الله على نبينا.